بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض لسماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الاثنين الأول من الشهر الرابع من عام 434 للهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: قلنا نعم. فقال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم. فقال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، ورضوانه جل وعلا على صحابته الذين آزروه وجاهدوا معه وهاجروا معه وإليه، فرضي الله عنهم وأرضاهم وملأ قلوبنا جميعا من حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب صحابته وحب الصالحين من عباد الله. ثم هذا الحديث الذي سمعنا من رواية مسلم رحمة الله عليه، الذي يخاطب نبي الله صلى الله عليه وسلم من اجتمع به من أصحابه في ذلك اللقاء، أراد أن يبشرهم ويفرحهم، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فقالوا: نعم. وفي لفظ كبروا، قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقالوا: نعم. وفي لفظ كبروا، فرحوا بهذا الخبر، قال: أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ فقالوا: نعم. فقال: إني لأرجو الله أن تكونوا نصف أهل الجنة. ثم بين أن الجنة لا يدخلها إلا مسلم، يعني لا يدخلها، من مات على الكفر فحرام عليه الجنة، وأما العصاة من أهل التوحيد فهم داخلون تحت إرادة الله ومشيئته، فمنهم من يدخل في عفو الله لما يكون له من أسباب الرضا من الله جل وعلا. ثم في هذا الحديث الصحيح أشار القرآن إلى، كما في سورة الواقعة سبقت الإشارة إليها في أول السورة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وبعد عدد من الآيات قال جل وعلا: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فظاهر النص التساوي بين الفئتين. وفي حديث ابن عباس حديث الرؤيا ما يشعر إلى بأن أهل الجنة قد من المسلمين قد من أهل ملة محمد قد يزيدون على النص، والله جل وعلا على كل شيء قدير. وبشارة في الحديث: ما أنتم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الحمراء في جلد الثور الأبيض، ما يشعر أن المسلمين من هذه الملة يتفوقون على النصف، ولا شك أن في ذلك خيرا كثيرا. هذا مما يقتضي أن الإنسان يحرص على المحافظة على توحيد الله وتحقيق إيمانه به جل وعلا حتى يفوز بأن يكون من هؤلاء الفائزين في الجنة. فنسأل الله جل وعلا أن يهيئ لنا أسباب قبول العمل وتفضله جل وعلا علينا بالعفو والمغفرة، إنه مجيب الدعاء.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب في قوله عز وجل لآدم: أخرج بعث النار من كل 1999. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول: يقول الله عز وجل: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال: فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قال: فاشتد ذلك عليهم. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذاك الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله تعالى وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار.
هذه من بشارة من البشارات التي بشر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم أمته، أي من مات على التوحيد لا يشرك بالله شيئا. هذه بشارة منه. الصحابة لما ذكروا سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم أن الله يقول لآدم: أخرج بعث النار، فيسأل آدم ربه جل وعلا: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. وهذا في فرق كبير عن ربع الجنة وخمس الجنة. فقال الصحابة: من ما نحن في هذا العدد؟ فبين لهم صلى الله عليه وسلم. فهذه من بشاراته عليه أفضل الصلاة والتسليم، مع بشارات كثيرة يبشر بها أصحابه لينقلوها لمن يأتي بعدهم. أعمال من قام بها غفرت ذنوبه، أمور كثيرة مما قد يأتي بعضه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأجوج ومأجوج، لا شك أن هذا الحديث واضح في أن يأجوج ومأجوج من بني آدم. ولما تكشفت الأمور عرف أنهم من بني آدم، عرفوا الخاص والعام. لكن في السابق كان الناس يقولون ربما أن يأجوج ومأجوج جنس آخر، وحكايات كثيرة. الله قال عنهم: وهم من كل حدب ينسلون. وخروجهم في وقت عيسى عليه السلام يخبره الله أنه لا يد له بمكافحتهم، فيتحصن هو ومعه من المؤمنين للجبال، ثم يأذن الله بالفرج. وسيأتي إن استمرينا على المسير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الوضوء. قال رحمه الله: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور. عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنه على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكنت على البصرة.
هذا الحديث الذي ذكره رضي الله عنه عبد الله بن عمر ابن عامر، هذا كان ولي البصرة في عهد معاوية رضي الله عنه، فلما دخل عليه ابن عمر رضي الله عنهما يعوده مريضا فرح به ابن عمر ابن عامر وطلب منه أن يدعو له، فما دعا له رضي الله عنه لكن لم يدعو عليه، إنما قال أولا: لا تصح صلاة إلا بطهور، ولا تصح صدقة من غلول، يعني لا تصح الصدقة من مال يأخذه الإنسان ظالما فيه غال له، وأصل الغلول هو في الغنائم، ويلحق به أموال الدولة أموال السلطة، فالذي يأخذ بغير حق من بيت المال يكون في أخذه هذا غالا، ولو تصدق ما تقبل صدقته، لأن الصدقة من شروطها أن تكون من كسب حلال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فابن عمر رضي الله عنهما ذكر حديث الوضوء وأنه لا تصح صلاة إلا بطهارة، ثم ذكر الصدق كأنه يريد أن ينبه ابن عامر إذا كانت عليه تبعات ولا هناك أموال دخلت عليه بدون حقها، أن يبادر لإبراء ذمته ما دام في الدنيا. ثم في تبليغ ابن عمر رضي الله عنه بهذا البيان وتنقل هذا الخبر، عن طريق رواة الحديث كابرا عن كابر، هي موعظة لكل أحد. وبالنسبة للغل يقول الله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والحديث الصحيح: لا ألفين إلى آخر النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي رجل على رقبته بعير له رغى أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر أو رقاع تخفق، كل هذا تنبيه للإنسان الذي يكون متوليا أمرا من مال الأمة، عليه أن يتجنب الغلول منه. فالغلول هو أخذ المال بغير حق، وأصله في الغنائم. وقصة الرجل الذي لما مات وهو في الغازو قالوا: وهنيئا له الجنة. قال النبي: كلا، إن الشملة التي غلها في خيبر لتلتهب عليه نارا، غلها بغير حق.
صلى الله عليك. قال رحمه الله: باب غسل اليد عند القيام من النوم قبل إدخالها في الإناء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده.
هذا الحديث الصحيح بالنسبة إلى الوضوء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يتوضأ وهو محتاج لأن يغترف من الماء بيده ألا يدخل يده في الماء حتى يغسلها ثلاث مرات. والحديث جاء باتا، وصل البيتوتة النوم في الليل، لكنه لا شك يشمل نوم الليل ونوم النهار، وهو أيضا أعم إذا كان الإنسان يعلم أن يده لم تصب شيئا يكره لا يلزمه غسلها عبر الوضوء، إلا أن الأفضل أن يغسلها. وإذا صار في وضع لا يعلم عن سلامة يده من عدم سلامته يجب عليه لا يدخلها في الإناء. والنبي بيّن التعليل قال فإنه لا يدري أين باتت، وأكثر الناس في ذلك الوقت لا سراويل لهم، ثم إن النائم ولو كان عليه سراويل قد يتصرف بدون شعور وتقع يده على مواضع قد يكون بقي فيها بقايا من آثار قضاء الحاجة من بر أو غائط فيصيب يده. فوجه المصطفى صلى الله عليه وسلم الأمة لأخذ الحيطة وللاستعداد بالطهارة، فنهى أن يدخل الواحد يده في الإناء حتى يغسلها. قد لا يكون يدخلها في الإناء، قد يكون هناك أنبوب يسكب الماء فيتلقاه باليد، كذلك لا يتلقف هذا الماء الذي يده في الأول مرة ويغسل وجهه فيه ويتمضمض إلا إذا كان قد وثق بسلامة يده من يكون أصابها شيء، وإلا فينبغي له أيضا أن يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يشرع في الوضوء. وهذا تنبيه عظيم من سيد البشر صلى الله عليه وسلم ليأخذ الناس بالاحتراز للتصون عن التعرض لأي شيء من النجاسات.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب النهي عن التخلي في الطريق والظلال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم.
هذه من الآداب النبوية والتعاليم الكريمة التي بيّنها صلى الله عليه وسلم لأمته، فنهى أن يتغوط الواحد في أماكن ورد الناس خشية أن يصيب محل الماء نجاسة أو يتقزز الناس وتقشعر نفوسهم من رؤية الأذى، فنهى أن يتغوط الواحد في عند الموارد موارد الماء أو في عند أماكن الظل، والناس قديما وحديثا يحتاجون في طرقهم إذا وقفوا من السير أن يستظلوا بما يجدونه من أشجار. وبين اللاعنين أن من رأى هذه الأشياء يبادر الناس لعن الله من صنع هذا، فإذا كان أحد صنع هذا الأمر صار محلا للعنة، لأنهم إنما يلعنون من لوث مجالسهم أو عرض مواردهم للأذى. وفي ألفاظ أخرى في قارعة الطريق الملاعن الثلاثة تكون، وقد يكون حديث الطريقة في موضع آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما يستتر به لقضاء الحاجة. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. قال ابن أسمى في حديثه يعني حائط نخل.
النبي صلوات الله وسلامه عليه كان حريصا هو أيضا عند إرادته قضاء الحاجة أن يبتعد عن الناس، ويحرص على أيضا الاستتار، إذا لم يكن ثم ثغى ما يستر به أمر من معه أن يقف خلفه يستدبر وقوفه يجعل ظهره واجها لظهر النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجته، وهذا يكون في البون وفي الأماكن التي يصعب أن يجلس فيها. صحيح أن البول واقف مكروه، لكنه في بعض المواقع ما يستطيع الإنسان يبول جالسا، إما في وحل أو في أماكن، ولهذا بال صلوات الله وسلامه عليه واقفا وأمر الذي معه أن يقف خلفه. وإذا كان في فضاء أبعد عن الناس، كل ذلك ليعلم الناس الأدب وليبعد عنهم في حال قضائه حاجة صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن الله إليك. لحاجته هدف أو حائش نخل،
يجعل يحرص الذي يكون هناك هدف، إما حائط أو ستار يركز يكون يستره، أو حائش نخل كأنها جزء من الحوش، يعني حائط نخل أو غير ذلك، أو يتقي فيما يقيها احتمال أن ينظر إليه. وهو في أفعاله صلى الله عليه وسلم يشرع للناس كيف يصنعون لأنفسهم وبأنفسهم، ولذلك نهى أيضا من يقضي الحاجة أن يجلس وهو يقضي حاجة ويحادث صاحبه، يضربان في الخلاء يتحادثان وهم في ذلك الوضع. كل ذلك تأديب منه صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يترتب على ذلك تنجيس قاضي الحاجة، لكن حثه المستمر على الأخذ بمكارم الأخلاق جعله صلى الله عليه وسلم يبين يثبت. ولذلك لما قيل لأحد الصحابة إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، فقال له الصحابي أظن سلمان: نعم، أي والله لقد علمنا حتى القراءة. قال: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدب أمته بأكمل صفات الأدب. نعم.
أحسن الله. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يقول إذا دخل الخلاء. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
هذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الواحد أن يدخل الخلاء يعني محل قضاء الحاجة، أو إذا أراد أن يذهب إذا كان في الفضاء ليجلس لقضاء الحاجة، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي لفظ: من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، يعني من شياطين الجن والإنس، من شياطين الجن ذكورهم وإناثهم. فكان عليه الصلاة والسلام يعوذ أصحابه ذلك، فهذه الاستعاذة تكون سببا في وقاية قاضي الحاجة أن يصاب بشر. قد يقضي الإنسان الحاجة فيبول في جحر، فقد تكون في داخل ذلك الجحر نفس من نفوس الجن، والنبي بيّن أن الجن يتكيفون بشيء من المخلوقات، كما في قصة الرجل الذي قتل العفعى الملتفة على الفراش، ففي الحال صرع ومات. فالنبي أخبر أن لهذه البيوت جنانا إلى آخره، وأمر بأن يستعاذ إذا كان في البلاد التي أو في القرى التي قد يكثر فيها ملابسة الجن لبيوت الإنس، وهذا يوجد كما في قصة المدينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله.
هذا في وضع قضاء الحاجة، وكما أشرت إلى حديث سلمان الفارسي أن النبي علمهم حتى القراءة. هو في هذا الحديث، حديث أبي أيوب الأنصاري، أن النبي قال: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا بالنسبة لأهل المدينة، لأن قبلتهم تكون جنوبا، فقال شرقوا أو غربوا. لكن من يكون القبلة تقابله من جهة الجنوب، فإنه إذا قضى الحاجة مستدبرها واتجه للشام يكون واقع في النهي في هذا الحديث. فهذا يخص في قول الشرق أو غربوا أن الأناس الذين وضعيتهم كوضع أهل المدينة، الذين وضعهم يختلف أيضا يبين لهم العمل قوله: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. فمثلا من كان بلده شرق مكة لا يشرق، يستقبل الكعبة ولا يستدبرها باتجاه الشرق، لأن مقصود قوله شرق وغرب في خطابه لأهل المدينة. في قصة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ذكر القصة، لما دخلوا الشام وجدوا مراحيض بنيت، يجدون أنفسهم لا بد أن يستقبلوا الكعبة أو يستدبروها. يقول: فننحرف، ينحرف الإنسان من مجلسه حتى لا يكون مستدبرا للكعبة ولا مستقبلا لها. اختلف العلماء في البرية. الحديث وارد في البرية في الخلاء، وأما إذا كان بينه وبين القبلة حائط جدار وأمثال ذلك فإنه لا حرج عليه، إذا أمكن أن تكون الأمور مصرفة بغير الاتجاه فهذا لا شك أفضل. وهو الذي فاهمه أبو أيوب لما دخل في قضاء الحاجة في الشام، وجد أنه لا بد إما أن يستدبر وإما أن يستقبل، احتاج إلى أن ينحرف ويستغفر الله. وهناك الفاظ في قصة عبد الله بن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في بيت حفصة، فأخذ منها أيضا هذا المعنى، وهو أن المباني إذا كان بين قاضي الحاجة وبين القبلة جدار ومثل ذا وأمثاله فلا حرج عليه. والأفضل أن تصمم محلات قضاء الحاجة بحيث لا يكون فيها استدبار للقبلة ولا استدبار لها.
وهو الحديث الذي بعده. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: باب الرخصة في ذلك بالأبنية. عن واسع بن حبان قال: كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند رضي الله عنهما مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله: يقول أناس إذا قعدت للحاجة فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته.
هذا الحديث الله في حال استقباله بيت المقدس يكون مستدبرا مكة، لكن لما يكون الواحد في بناء يستره البناء. عبد الله بن حفص دخل في بيت أخته، عبد الله بن عمر دخل في بيت حفصة، وجد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة، ليس على وضع معين كل من في السطوح يراه. ففهم منها أيضا أن المقصود فيه ما كان في برية، وأما في المدن والقرى فلا حرج، إلا أن الأفضل أن الناس يهيئون محلات قضاء الحاجة بحيث لا تستدر ولا تستكتر.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النهي أن يبال في الماء ثم يغتسل منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه.
الماء الدائم الذي لا يتنقل، إذا بال فيه الواحد اختلط به هذا الماء، اختلط هذا البول بهذا الماء، وقوله الدائم يبين أن الماء الجاري في الأنهار أو السواقي التي تجري بين البساتين جارية، إذا احتاج الإنسان إلى هذا الأمر وبال فيها ولا يتوقع أن هذا البول يمر على من يتوضأ منه فلا حرج، وإذا أمكن ألا يبول فيها فلا شك أن التنزه عن ذلك أولى. واختلف في هذا المعنى، هل هو إذا كان كثيرا وبال فيه يؤخذ من حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أو أن الأمر على هذا النهي على ما ورد بصورته ولا يفكر في موضوع كثيرا أو قليل، يجب عن الماء الدائم الذي لا يجري أن يجتنب وإن كثر، لكنه في بعض الأحوال قد لا يستطيع الواحد أن يمنع نفسه، كالآبار اللي فيها مياه يجد نفسه الواحد وهو فيها مضطر أن يبول. هل هذا إذا وجد هذا الشيء وهو ينجب أن يتوقع ما أمكن، إذا وجد فإنه يغمره حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لكن التنزه عنه وتجنب البول في الماء الراكد أو الجاري هو الذي ينبغي أن يعتنى به، يكون البول في التراب والماء للطهارة والتنظف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الاستبراء والاستتار من البول. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا.
النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين لشخصين مسلمين ليس من أهل الشرك، وفي لفظ نفرت الدابة لما وصل للقبرين، فالنبي أخبر أنهما يعذبان فقال: وما يعذبان لكبير، وفي لفظ بلى إنه كبير، وبين النبي قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، والنميمة من أسوأ الأعمال ويسمى الحالقة، سماها النبي الحالقة يعني أنها تحلق الأعمال الصالحة كما تحلق موسى الشعر. فالنبي قال في هذه الواقعة: إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. ومعروف ما هي النميمة، هي نقل الكلام هذا إلى هذا على وجه الإفساد فيما بينهما، سواء كانت بين فرد وفرد أو جماعة وجماعة أو بلد وبلد، ويخرج من هذا من لا يستعملها للإفساد، وإنما ينقل ما يسعى للإصلاح. فالنبي ذكر قال ليس الكذاب الذي ينم خيرا. فالنبي بيّن في هذا الحديث حديث القبرين أن أحدهما كان يمشي بالنميمة والثاني كان لا يستتر، يعني لا يجعل ما يمنع البول أن يصيبه. الإنسان مأمور بأنه إذا أراد أن يبول في تراب في أرض في تراب يحرص على أن يكون بوله في أرض الرخوة حتى لا يكون إذا اصطدم البول بالأرض الصلبة تطاير منه رشاش فأصاب بدن قاضي الحاجة. فالنبي ذكر أن هذا لا يتنزه من البول، في الرفع لا يتحاشى منه يصيبه. ثم طرد جريدة وفي الأفض من عسيب وشق العسيب شقين، فغرس أحد إحدى جريدتين في قبر وغرس الثانية في قبر، ولم يقل إنه يخفف عنهما، قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو ييبسا. وكونهما ذكر ما ذكر في هذا يدل على أنهما كانا مسلمين. وأما الكافر الذي يموت على الكفر فلا ينفعه شفاعة ولا دعاء، بل نهي المسلم أن يدعو للذي يموت على الشرك الأكبر. ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
هذه ثلاث مسائل. الأولى إمساك من يقضي حاجة البول ذكره، قد يحتاج إلى إمساكه حتى يوجهه للوجهة التي يريد أن يسلم من أن يصيبه شيء من البول، وفي هذه الحالة لا حرج عليه. لكن بماذا؟ لا يجوز له أن يمسكه باليمين، فإن اليمين لدى الطيبات من الأمور، وأما ما يتعلق بالمستقدرات فلها الشمال. فالنبي قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، حتى ولو لم يصبه رشاش بول. إن الذي يمسك ذكره لا يمسكه من ملفظ البول، وإنه يمسكه بحيث يوجهه لما يريد أن يتوجه إليه، ومع ذلك تكرم اليمين أن تكون بها تصف. ولذلك في الحديث تقول عائشة للنبي: كان يعجبه التيمم في شأنه الشريف كله، في طهورة وغير ذلك. فالنبي ذكر هذا. الشيء الآخر قال: لا يتمسح، يعني لا يستنجي بيده اليمين ولا يستجمر بيده اليمين، لأن اليد اليمين للطيبات، للتناول القبض والإقباض وتناول الطعام والاستياك، أي الأمور الكريمة. وإنما يستطب بشماله، بيده الشمال، إذا أراد استجمار أن يأخذ الأحجار يستجمر بها بشماله، إذا أراد أن يستنجي يستعمل يده الشمال في ذلك. هذا كله مع القدرة، و وأما من لا يستطيع ذلك إما أن تكون يده اليمنى شلة أو لا يحسن وضعها إلى غير ذلك، فالإنسان قد يقع منها أشياء لو كان قادرا بسهولة عن تلافيها لوجب عليه، لكن عندما يكون عاجزا الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فعند الاضطرار لا حرج عليه. وأما التنفس عن ربيع نهى من يشرب ماء من إناء أن يتنفس في الإناء، ولم يبين النبي السبب، واحتمال الأسباب الكثيرة وارد، أن يخرج من الأنف ما يكره أو من الفم، أن يخرج من الأنف ما يتأذى به الذي سيشرب بعد هذا الشخص، أو قد يستقذره ولو لم يخرج شيء، فينبغي الذي يشرب من إناء إذا هم بالتنفس أن يتنفس خارج الإناء. وكل هذه آداب عظيمة من المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الاستنجاء بالماء من التبرز. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضأة هو أصغرنا، فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء.
هذا يدل على أن الإنسان عند قضاء الحاجة ينبغي أن يحرص على الاستنجاء بقدر الإمكان، لأنه قد يكون في وضع لا يتمكن أن يجد الماء، وإن وجده لا يستطيع أن ينقله ليستنجي به. في هذه الحالة أيضا شرع الله لنا الاستجمار، أن يزيل ما يكون على الدور من الأذى بالأحجار، ولذلك بين النبي قال من استجمر فليوتر، ولما طلب من شخص أن يأتيه بأحجار قال ائتني بثلاثة أحجار، لا يجوز له أن يستنجي بأقل من ثلاثة يستجمر. وذكر العلماء أنه قد يكون الواحد ما يجد ثلاثة لكن يجد حجر له ثلاثة اتجاهات فيستجمر ثلاث مرات، كل مرة في الموضع التي لم يضع. والاستجمار لإزالة ما قد يكون باقي على دبر الإنسان بعد الخارج، وما قد يكون لم تزيله حالة الاستجمار يبقى معفوا عنه، لأن الإنسان إنما يطالب بأخذ ما يستطاع. وقد يأتي حديث آخر وهو الاستنجاء بالماء، لما ذكر الله يحب التوابين ويحب المطهرين، كان ناس من الأنصار يستنجون للماء، فسألهم النبي فأخبروه، فلما أخبروه قالوا إن لنا جيرانا من اليهود وإنهم يغسلون أدبارهم بعد قضاء الحاجة بالماء، فسألفق النبي هو ذاك، يعني ثناء الله عليكم إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين لأنكم تعتنون بإزالة هذه الأشياء بالغسل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الاستجمار وترا. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر.
هذه مبادئ فيما يتعلق بالوضوء. ذكر النبي الاستجمار، وقد يأتي حديث غير هذا فيه، لأن النبي ذكر طلب من شخص يأتي بأحجار فجاء به له بحجرين وروثة، فرمى الروثة قال لا، وطلب حجر ونهى عن الاستجمار بالروث والعظام، وذكر صلى الله عليه وسلم أن الروث علف لبهائم الجن، وأن العظم يعود لحيما للجن، فنهي المسلم أن يستجمر به بالعظام. والاستجمار إنما يكون بالأحجار، وإذا لم توجد الأحجار يمكن يستجمر الإنسان بالتراب، يدرك الموضع بالتراب حتى يزيل ما علق به.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الاستجمار بالأحجار والمنع من الروث والعظم. عن سلمان رضي الله عنه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: فقال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.
يعني نستجمر ولا
نستنجي؟
ها؟
قال: نستنجي.
كلكم تستنجي أو عندكم نستجمر؟ كلهم؟
انتهى الحديث. أعيده؟
لا، هذا حديث سلمان رضي الله عنه، لا أشرت إلى جزء منه لأني لم أقرأ هذا بقايا. فهو أخبر صلى الله رضي الله عنه لما قاله ذلك الرجل: علمكم نبيكم حتى القراءة، يعني كيف تخرجون هذه الأشياء؟ قال: نعم، أجل، لقد أمرنا صلى الله عليه وسلم، نهانا أن نستجمر بكذا وكذا، وأمرنا أن نستنجي من البول، وأن لا نستنجي باليمين. فبين له أزيد مما فكر في ذلك الشخص، وهذه من محاسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أعماله صلوات الله وسلامه تشريع ومحاسن. وعلم أمته كل ما يعينهم بإذن الله جل وعلا على اتقاء عذاب الله والأخذ بأسباب تحصيل كرامة الله. تبين أن النبي أمرهم بالاستجمار بالأحجار والاستنجاء بها، وهذه من بيان أحكام الطهارة. نعم،
نعم، حسنا. وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار.
والنبي أنهى، لكن لم يحدد الأكثر، نهى أن يكون الاستنجاء الاستجمار بأقل من 3، لكن لم يحدد الأكثر، لأنه قد يستجمر الإنسان ب3 ولا تكفي، فيحتاج إلى أن يستجمر ب5، لأنه قال: فليوتر، فلا بد من الإيتار. لو فرض أنه استجمر ب3 وتبين أنه ومع ذلك يوجد ما يخرج فيعيد الاستجمار، لكن بالأوتار. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق في هذا الحديث، ولأن تتري أن يسحب بأنفه امتصاصا للأنف من الماء الذي في الكف، ثم يدفعه بالقوة بالاستنثار حتى ينظف داخل الفم بما يمكنه أن يتم، وكل ذلك من أجزاء التطهر.
نعم. قال رحمه الله: عن باب الانتفاع بأهب الميتة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها.
هذا الحديث ومثله حديث آخر يوضحه أن الإهاب جلد الميتة، الإهاب هو الجلد، ولو ماتت يمكن أن يستفاد به بالدبار. والنبي بيّن في الحديث الآخر أي يطهره الدبار في حديث آخر أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا يشمل جلد الميتة ويشمل جلد الثعالب والنمور وأمثال والضباع، كل هذه الجلود الضباع أصلها أنها مباحة إذا ذبحت ذبح، لكن الميتة جميع المأكولات إذا ماتت من أرانب فما فوق إذا دبغ الجلد فالدباغ تطهير له. النبي لما رأى شاة ميمونة قال هل استفادوا بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. قال إن الذي حرم عليهم أكلها. ولم يبين في هذا الحديث أن الدباغ يحل يطهره، لكن في الحديث الآخر أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقد يكون معنا في الحديث بجلد.
نعم سيأتينا الحديث. قال رحمه الله: باب إذا دبغ الإهاب فقد طهر. عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال: رأيت على ابن وعلة السبئي فروا فمسسته، فقال: ما لك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قلت: إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس، نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويأتوننا بالسقاء يجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: دباغه طهوره.
هذا حديث ابن عباس. في حديث آخر: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وأيما هذه من صيغ العموم، يعني سواء جلد ميتة جلد ما يؤكل لحمه ولكن مات، أو جلد ما لا يؤكل لحمه أصلا كالنمور والثعالب وغير ذلك، إذا دبغ الجلد فإن هذا فالدباغة تطهير له. وفي الحديث إشارة إلى أنهم يجعلونه وعاء الودك، كالودك معروف أنه تذويب الشحم ليكون من الدهون فيوضع في القراب وغيرها، ولا يضره كونه جلد ميتة أو جلد حية أو جلد ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل. ثم ذكر الصحابي وجود ذبائح المجوس، والمجوس مشركون وذبائحهم لا تحل، الذبائح التي تحل إنما هي ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومن سواهم من الكفر لا تحل ذبائحهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء، ثم وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب. وفي رواية يحيى بن سعيد: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع.
هذا الحديث يتعلق في أمر الكلاب. أولا، اقتناء الكلاب لا يحل إلا إذا كان لحاجة. أيما إنسان اقتنى كلبا غير كلب صيد ولا ماشية نقص من أجله في كل يوم قيراط. الأمر الآخر، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، كما في حديث جبريل لما وعد النبي وتأخر، والله قصدر النبي لأنه تأخر عن موعده، فخرج فلاقيه في بعض أسواق المدينة، فلما ذكر الله قال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فلما فتش بيت النبي وجدوا أن أحد أولاد فاطمة حسن والحسين جاء بجر ولد كلب صغير وجعل وضعه تحت السرير. فاقتناء الكلب محرم إلا في الحاجات، في الصيد، والصيادون يستفيدون بالكلاب صيد الصيد سواء من الأرانب أو ما فوقها كالظباء أو ما قد يكون أكبر منها كالوعول، يكون يساعد الصياد على اصطيادها. فكلب الصيد والله ذكر التعليم، وإنما سميت على كلبك النبي ذكره ولن تسمي على كلب غيرك إلى آخره. فمن اقتنى كلبا للصيد وهو يستعمل ذلك فلا حرج، أو استعمله لحراسة الزراعة يذود عنها ما يفسدها من البهائم أو ما يريد الإفساد فيها من شباب أو غير شباب، كلب حراسة الزراعة أو كلب الماشية يحميها من الذئاب. يمكن يلحق بهذا من يكون نازلا في برية ومعه نساء وقد لا يكون في بيته دائما، يعني إذا اقتنى كلبا لهذا الغرض يلحق بهذه الأشياء، وبدون غرض أو للزينة فهو أمر لا يحل، وهو الأمر الذي ابتدى فيه كثير من الناس، وإن كان قليلا في بلادنا أو نادر، لكن عند أناس كثيرين من المسلمين يقتنون كلاب لا لصيد ولا لحراسة ماشية، وإنما كان ذلك تقليدا لما رأوا من الغرب. الله المستعان.
صلى الله عليكم. قوله رخص في كلب الغنم والصيد والزرع،
رخص في اقتنائها كلب الصيد، هذا التكليف المكلبين اللي يعلمون الكلاب الصيد. حراسة الزراعة لا في أحد يعبث بها من فتيان أو غير فتيان أو بهيمة عام، أو الماشية لحراستها عن الذئاب.
حراسة البيوت أحسن الله إليك الآن.
أنا شرط لي قلت إذا كان الواحد في وضع الأمن ما هو متوفر ويخشى أن يسطع على بيته من لصوص يقتن والتهمة الخوف قائم، فهذا ملحق بكونه يقتني كلب صيد أو كلب الماشية أو كلب لحراسة الأغنام. الأغنام إذا كانت تدخل في حوش ولا يخشى عليها من ذئاب لا يجوز له أن يقتني كلبا من أجلها.
حسن الله عليك. كلمة توجيهية للشباب الآن، طاحوا في تربية الكلاب والاستعراض بها في الشوارع بشكل عجيب.
هذا شيء الله لا أعلم، هذا غريب، لأن الشان بالشباب إذا رأوا كلبا يجري في الشارع طاروا به رميا بالحجارة، أما أن يصطحبوها.
نعم يصطحبوها شيخ ويربوها ويؤكلوها.
هذا تأثروا بالتمثيليات.
كلمة توجيهية حول هذا.
لا شك أن هذا لا يجوز، ولا يجوز لأولياء أمورهم، لا يجوز للأب ولا للأم أن يقر ولدا من ذكر أو أنثى باقتناء شيء من الكلاب لا للزينة. الذي أذن فيه اقتناء القطط، قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات، وما سوى ذلك فلا يجوز. فلا يجوز لولي أمر الفتيان والفتيات أن يمكنهم من اقتناء الكلاب لا للزينة ولا للمصاحبة، لا في خارج المنزل ولا في داخله.
أحسن الله إليكم.
في قصص أذكر قصة قرأتها في جريدة قديمة، ممكن سبق ذكرتها في هذا المحل أو في غيره. رجل قاض في لندن اشتكى من زوجته أنها تنين كلبها معها في فراشها فتضايق واشتكاها في المحكمة، وهي أنكرت أي شيء وإنما ألفته، وزوجها يشك بها عند القاضي هذا الشاكي. فلما أخبر القاضي حتى حدث مع زوجته قالت لها زوجتها لماذا لم يكشفوا عليها؟ قالوا كيف؟ قالت ينظرون إلى جنبيها. فاستدعيت المرأة جاء بها قفشها وإلى أضافة الكلب إذا تفرشها أي تمكنه من الجماع. لما جاء هذا قال هذا القاضي هو ما قلت ما قلت إلا أنك مجربة، فاضطرها المجرب أو يسعى في الطلاق. الله المستعان.
هذا السائل يقول إذا كان ابن عامر بهذه الصفة التي ذكرها ابن عمر فلماذا يزوره ابن عمر رضي الله عنهما؟
أول شيء المسلم المريض له حق، لعلك تحفظ أحاديث حق المسلم وزيارته إذا مرض. ثانيا قد يذكره للتوبة وقد يتوقع أنه ربما سأله عن أشياء فأحب هذا الشيء، فهذا على الاستنكار يعني استغراب ليس في محله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول مثل الأمة كالشعرة البيضاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدل على كثرة أهل النار وقلة أهل الجنة؟
الجنة وعدت بأن تملأ والنار وعدت بأن تملأ، والجنة ما النار ما أدخلوا للنعيم، يقع بعضهم على بعض. وقول النبي 999 يدل على أن أهل النار أكثر بكثير من أهل الجنة عددا.
حسن الله لك. يؤذن. حسن الله لك. حسن الله إليكم. يقول هل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بغمس اليد لمن أراد أن يقوم من الماء من النوم فليغسلها أمر بالوجوب؟
نعم، هذا الأمر للوجوب. الأصل في الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب إلا إذا وجدت قرينة تدل على عدم الوجوب، فما دام الأمر مطلق ولم يوافق شيء بل صاحبه نوع من التعليل يقتضي لزوم ذلك.
أحسن الله إليكم. لابن السعدي رحمه الله قول في يأجوج ومأجوج شنع عليه في وقته، هل ثبت عنه هذا القول؟ وإن ثبت فكيف يوجه؟ أحسن الله إليكم.
أنت صغير ما أدري كيف تذكر أنه شنع عليه في وقته، في كتابات ولا شيء، حكايات ناس. هو رحمة الله عليه قال إن الناس عرفوا من على وجه الأرض ما هم، فهؤلاء الكثرة العظيمة في الصين والبلد بلاد الصين بلاد فيها أسباب المعيشة متوفرة من أزمة طويلة ورغد العيش متوفر فيها من زمن قديم، فهي أكثر البقاع خلق وفيها مدنية متقدمة، فهو ما جاء بشيء. المتقدمون يقولون أن يأجوج ومأجوج يعني قبل ابن سعدي أنهم من ذرية يافث ابن نوح عليه السلام.
أحسن الله إليكم. يقول هل العلة في غسل اليد بعد البيتوتة هي وقوعها على نجاسة أم هل يصح أن الشياطين تمسها؟
لا، أن ذكر قال فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني أين وقعت، ما قال يمكن الشياطين تأتي لها، لكن احتمال من الشيطان. النبي ذكر بالنسبة ذاك رجل بار الشيطان في أذنيه الذي مستيقظ.
حسن الله عليكم. يقول سماحة شيخنا كيف نرد على من يستدل على جواز الاعتماد على الشك في طهارة الثوب أو السجاد بحديث فإنه لا يدري أين باتت يده؟
ليس في هذا إشكال، لأن الشيء الذي علم أنه سالم تستمر هذه السلامة إلا إذا وجد ما ينافيها، أما هذا عندما نام ما بقيت عنده حاسة تحفظ له صيانة يده أين تقع أو لا. ولذلك والشارع إنما يتحدث عن أمر لا يستنكر وقوعه. الإنسان إذا نام قد يضع يده في أي موقع.
حسن الله إليكم. يقول: ما السر حفظكم الله في النهي عن استدبار القبلة أو استقبالها؟
هو تكريم للقبلة، القبلة جهة الدعاء. في الأفضل الإنسان إذا أراد أن يدعو الله أن يتوجه للقبلة ولو لم يكن في صلاة، فهي جهة الدعاء. والله قال: فإنما فولوا شطر المسجد الحرام. واستدبارها أيضا في هذا الموقع الوضع السيء، ليس وضع كريم، ليس فيه إكرام للقبلة. فالإنسان نهي أن يحترم هذه الجهة ما أمكنه ذلك، إلا في أمور يصعب عليه فيها كحال بناء يتعذر التغيير فيه.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أحسن الله إليك يا شيخ، هذه امرأة مطلقة تسأل تقول: أود الذهاب إلى العمرة، هل أذهب مع أبنائي بسيارة النقل الجماعي وليس لي محرم إلا أكبر أبنائي عمره 12 عاما؟
صحيح أن ابنها 12 عاما أو 12 سنة ليس بمحرم، ليس برجل، وإنما طفل، ينبغي أن تنتظر حتى يأتي الله جل وعلا بفرج لها، إما بقريب محرم كإخوة أو أبنائهم أو أبناء أخوات أمثال ذلك، وإلا إذا اعتمرت مرة فيها كفاية.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الجن يتمثلون على صورة الإنس؟
هم يتمثلون ما دامت أنهم يمكن يتزيوا بصورة كلب أو بصورة أفعى، وهو الذي كان يبينه للصحابة في يوم أحد. رجل من الصحابة من الأنصار تزوج وأراد أن يرجع للبيت ضحا في يوم من الأيام، فلما جاء وإذا بامرأته وهي عروس عند باب المنزل فغضب عليها، فقال: لا تعجل، انظر. فلما دخل وإذا أفعى كبيرة التوت على الفراش، فما كان منه إلا أن طعن هذا الرمح في الحال، فلا يدرى هل ماتت الأفعى هذه أولا أم هو ماتت في الحال صرع. فقال الأنصار: يعني أرجو الله أن يحيى لنا. قال: أما صاحبكم فقد مات وهو لما رآهم، وإن هذه البيوت لها جنان، يعني قد يكون إذا رأيتم شيئا منها فحرجوه ثلاثة أيام، فإن ظهر لكم بعدها فاقتلوه، فإنما هو الشيطان، وإن لم يظهر يعني غاض عنكم بهذا التحريج، إلا أن النبي أذن بقتل الأبتر وذا الطفيتين وبدون تحريج، لأنه يبدو أن الشياطين لا تستطيع أن تتصور في الأبتر ولا بذي الطفيتين.
أحسن الله إليكم. يقول: سماحة شيخنا، كان علي دين قبل سنوات وكان مثبت في صكوك، وتقدمت لوزارة الداخلية لقضاء ديني، وقد تأخرت المعاملة فأخذت قرض من أحد البنوك وقمت بتسديد ديني، وبعد سنوات نزل قضاء الدين وكان باسم الأشخاص المطالبين به، فأخذت المال منهم ولحاجتي إليه لم أسدد الأقساط بل قمت ببناء منزل لأسرتي، فهل علي شيء؟
هذا من كنت وإياهم ماله، إن كنت استعبنيت لأسرتك وأنت مدين وأهل الدين يطالبون بحقهم فلا يجوز لك، استحل لهم لعلهم يعفون عنك، لأن أهل الديون أولى بحقوقهم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة من صلى وفي ثوبه نجاسة كان ناسيا عنها أو جاهلا بها؟
صلاته صحيحة، النبي صلى عليه أفضل الصلاة والتسليم وهو يصلي خلعا عليه، ولم يعد الصلاة ولم يعد ما سبق أن صلاه قبل الخلع. ما كان من الصحابة إلا أن خلعوا نعالهم، لما سلموا قال: ما لكم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، يعني نجاسة، وأمرهم إذا أراد الواحد يدخل المسجد قبل الدخول أن يدلك عليه بالتراب وينظر فيهما، فإذا صلى الإنسان بثوبه وفيه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة فالصلاة صحيحة.
أحسن الله إليكم. يقول أنا من منطقة يوجد فيها إسماعيلية باطنية من منطقة من إحدى المناطق، فهل يجوز لنا تعزيتهم في الوفاة وإتيانهم في الزواجات علما بأننا نستعين بهم في تحمل الديات إذا كانت كثيرة وهم كذلك؟
أما ذبائحهم ذبائح من يرى هذه العقيدة فلا تحل، وإذا أهدوا لكم لحما من منهم تولوا ذبحهم فلا يحل لكم، وأما إذا عزيتمهم فنصيحة أن تقول نسأل الله جل وعلا أن يهديكم ويصد عنكم بهدايته كل شر إلى آخره، وأما أن يواسون ميتهم وقد مات على الكفر فلا يجوز ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من تونس يقول ما رأيكم في إنشاء الجمعيات لقصد تحفيظ القرآن في تونس، مع العلم أنه يمنع إنشاء مدارس تحفيظ القرآن خارج الجمعيات، وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الجمعية؟ أحسن الله إليكم.
أما التعاون على تعليم الناس القرآن فإن النبي أخبر أن خير الناس من تعلم القرآن وعلمه، وهذا من أفضل الأعمال، والمساهمة في تكوين جماعة تتولى التعليم تعليم القرآن هذا من الأعمال الصالحة، ينبغي أن تصاحبها نية صحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول إن نحبكم يا شيخنا في الله، هل يجوز توكيل شخص ليقوم بذبح العقيقة، وما هي الشروط الواجب توفرها في الشخص مع العلم أنه في بلد آخر؟
العقيقة لا بد أن تذبح، لا يجوز أن يدفع نقود أن يقول هذه عقيقتي العقيقة، إن تولى ذبحها هو حسن، وإن لم يتولى دفعها إلى من يذبحها ويستعملها ما ينبغي، وأفضل أشياء يتصدق بثلث ويهدي ثلث ويأكل هو أهل بيته الثلث، هذا هو أفضل.
أحسن الله إليكم. يقول هل نقول من صفات الله الهرولة استدلالا بحديث أتيته هرولة؟
الحديث لا شك أنه في الصحيح، ولكن هذه ليست من الصفات اللي ينبغي الواحد يعتني بها، هل هو يهرول؟ الذي أخبر أن الله يهرول في مثل هذا الشيء، لكن لا تسمي الله تقول المهرول، هذه لم يفعلها السلف، وليس كل فعل يثبت أن الله يفعله أنه يتخذ له منه صفة.
أحسن الله إليكم.
الله جل وعلا ويمكر الله ويمكرون، ولا يقال الله الماكر، ولا يقال أن الله مكار. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول إذا نسيت سنة الظهر وذكرتها بعد صلاة العصر فهل أصليها؟
لا تتخذ هذا نصلا، كنا بنهى عن الصلاة بعد العصر، صلها في اليوم الثاني إن شاء الله بعد الظهر.
أحسن الله إليكم. يقول متى يلعن الشخص ومن الذي له حق اللعن؟
لا يجوز أن يلعن إلا من لعنه الله جل وعلا أو رسوله، وأما اللعن بالعموم لعنة الله على اليهود، لعن الله النصارى، لعنة الله على الكافرين، هذا لا حرج، لكن تلعن فلان ابن فلان إلا إذا عرفت أنه على كفر فأنت تلعنه ما دام على كفر. نعم.
نعم. وهذا نفس يعني سؤال قريب منه، يقول عن الإنترنت، يقول حكم اللعن على شخص ملعون بنص النبي صلى الله عليه وسلم كمن كانت نامصة مثلا، أن أقول لها الله يلعنك؟
لا، قل للنامصة اللهم اهدها. الذي ذكر لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والموصولة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات الحسن والمغيرات فوق الله، لعن النبي، لكن كل واحد يقول الله يلعن فلانة لأنها تسوي نامص، يقول النبي لعن النامصة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل من أخذ مالا بغير حق من بيت المال لا تقبل صدقته مطلقا، أم لا تقبل الصدقة من المال المغلول فقط؟
النبي ذكر قال: لا تقبل صدقة من غلول، ما قال لا تقبل له صدقة أبد، قال لا تقبل صدقة من غلول، وقال إن الله طيب لا يقبل من المال إلا طيبا. لا يجوز الإنسان يسرق من فلان ويروح يتصدق من هذا السرقة.
أحسن الله إليكم، يقول: في الوقت الحاضر نرى كثيرا من شبابنا المستقيم هداهم الله يقدمون أو يقدحون في العلماء إذا وافقت فتواهم رأي الحاكم، فما توجيهكم لنا يا شيخنا؟
لا شك أن هذا غيرة من الشباب هؤلاء على الدين، لكن غيرة فيها جهل. هل يعلمون أن الذي أفتى الحاكم فتوى وهو يرى أنها ما تصح، لكن أفتى هذا الحاكم لإرضائه؟ اللي يفعل هذا لا شك أنه إذا صح أنه يفتي بهذه الفتوى وهو يعلم أنه ليس أهلا لهذه الفتوى، أنه يكون ظالما لنفسه. لكن إذا عرف أحد من هؤلاء فيواجه بهذا الشيء ويسأل عن وجهة نظره، وما الذي حمله على أن يفتي بتلك الفتوى، هذا إذا كانوا يعرفون دليلا ينقض تلك الفتوى.
أحسن الله إليكم، يقول: هل دعاء دخول الخلاء قبل الدخول أم بعده؟
لا، هو الدعاء قبل أن يدخل الخلاء.
ولو ذكره وهو أكرمك الله في الخلاء هل يذكره؟
إذا كان على قضاء الحاجة يسكت ما يذكر شيء، وإذا كان لا بس دخل الخلاء خلاص صار واسع، غرفة كاملة يصير فيها محل الخلاء والوضوء إلى آخره.
أحسن الله إليكم، يقول: ما هو أفضل شرح لبلوغ المرام تنصحنا به؟
الموجود اللي درسناه هو شرح الصنعاني، والصنعاني هذبه من شرح واحد قبله مغربي يماني، ما هو مغربي من أهل المغرب الأقصى، شرح مطول، فجاء الصنعاني وهذبه واختصره بسبل السلام، والآن صار له عدد من التعليقات.
أحسن الله إليكم، يقول: يشرب أحدنا المشروبات الساخنة أحيانا كالشاي والقهوة وهو في عجلة من أمره فينفخ عليها، فهل يدخل هذا في النهي عن التنفس في الإناء؟
لا، هذا ليس التنفس، هذا يريد أن يحد من شدة الحرارة حتى لا تحرق فمه، أرجو أنه لا حرج في ذلك.
يقول شيخنا الفاضل: سؤالي هو قد
ثم هو ينفخ هذا الشيء اللي سوف يشربه هو، لن يبقي فيه لأحد.
أحسن الله. يقول: غششت في الاختبارات وندمت على فعلتي وتبت إلى الله، إذا رزقت بوظيفة هل هي حلال أم حرام؟
إن قمت الوظيفة وأديت حقها كما ينبغي أن يؤدى واعتنيت في ذلك وكنت تائبا صادقا، أرجو أن الله يعفو ويسامح.
نعم. أحسن الله إليكم، جاء في الباب: باب الاستنجاء بالماء من التبرز، ولم يذكر التبول، هل هناك فرق بينهما؟
لا، ما في فرق بينهما، لكن التبول لم يذكر له استجمار، والتبرز له استجمار. لكن لو فرض أن الشخص لما بال نشف ذكره بشيء يزيل ما خرج من رطوبة ولم يتمكن من الاستنجاء بالماء، والله يعلم أنه لم يتمكن، أرجو أن هذا يكفي.
نعم. أحسن الله إليكم، يقول: نسمع فتاوى من في الثغور من في وجوب الجهاد في أي بلد مسلم، وهي تخالف فتاوى العلماء الذين ليسوا في الثغور في عدم وجوب الجهاد، فما هو توجيهكم لنا يا شيخنا ومن نتبع في هذه الفتاوى؟
أول شيء يحتاج الواحد أن يعرف المواضع الجهاد هذه إنها مواضع حقيقية، جهاد لإعلاء كلمة الله، ليس من أجل مجرد الدفاع عن الوطن. وكثيرا من هذه المقاتلات بالدرجة الأولى الدفاع عن الوطن، ولهذا تجد النصراني واللي غير نصراني يدفعون عن الوطن سوى جنبا إلى جنب. ثم قد لا يفكر البعض في أن المسألة لإعلاء كلمة الله، وإنما لمحافظة على المحل. ثم الجهاد يظل يجاهد ينظر هل هؤلاء القوم أن يجاهد معهم هل هم أهل عقيدة صحيحة أو أن المتدين منهم على مذهب الصوفية أهل وحدة الوجود. ومعروف أن طلب العلم ينبغي أن الله استعليه طلب العلم أن ينظر في مسألة التصوف. الحقيقة أن التصوف كلما تدرج كلما صار ينحدر إلى أن يصل إلى وحدة الوجود.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر على وجوب الاستنشاق والانتثار؟
نعم، ظاهر الوجوب. نعم.
قول النبي يقول: لبست الخفين في محل إقامتي ثم سافرت قبل أن أكمل اليوم الأول، هل أمسح عليها بعد سفري إكمالا لمدة المسح 3 أيام مع احتساب يوم اللبس؟
إذا لبستها في دار الإقامة على طهارة واستمرت طهارتك معك وركبت السفر وأنت طاهر فتمسح مسح المسافر، وأما لو لبستها لكن انتقلت الطهارة وأنت في داخل البلد ولم تذهب ولم يحن وقت الصلاة، وإنما فيما بعد حان وقت الصلاة ومسحت، فأنت تمسح مسح مقيم.
نعم. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز أن أستنجي بالطعام السائل كالعصير إذا لم يوجد ماء وأنا في البر، كذلك القهوة والشاهي؟ يقول: هل يجوز أن أستنجي بالقهوة والشاهي والعصير؟
القهوة والشاهي أمرها سهل، إذا ما خلطها حلا فأمرها سهل، وأما العصير هذا عصير فواكه لا يجعل لإزالة النجازات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد
عن أغناك الله عن ذلك كله الاستجمار. نعم.
يقول: هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الاستنثار باليمين أو أمر أو أمر بإخراج المخاطي بالشمال؟ يقول: هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الاستنثار باليمين؟
الاستنثار باليمين؟
إيه نعم.
سكت عن هذا الشيء، فالأنف ليس محل نجاسة، ولذلك اختلف الناس هل المتسوك يستاك بيمينه أو بشماله، فالأمر فيه واسع هذا. نعم.
نعم. أحسن الله عليكم. هذا السؤال تكرر: إذا أصاب الإنسان في سرواله أو ثوبه نقط من بوله هل تؤثر على وضوئه ومن يعني أصبح عنده سلس؟
إذا كان عند الشخص سلس ولا يتمالك فهذا لا حرج عليه، لأنه حتى لو أزال هذا الشيء عرضه لأن يصيب الثوب مرات متكررة، فهذا يتوضأ للصلاة ويستعمل هذا الوضوء في النوافل السابقة على تلك الفريضة أو لما يجمع معها من فرض آخر أو من نوافل، فإذا حان وقت الصلاة الأخرى يتوضأ من جديد. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز استعمال جلد الخنزير أو الثعبان أو الحمير في الأحذية والشنط وما هو ممتهن؟
مر هذا ذكر في أثناء الحديث على أيما إهاب، وقلت إن أي هذه من صيغ العموم في لغة العرب، معناه جلد حمار أو كلب أو ميتة من بقرة أو ظبي أو غير ذلك إذا دبغ فإنه يطهر.
يعني يجوز الآن الشنط التي من الخنزير
كل شيء. أي ما إهاب دبغ فقد طهرنا.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل النهي الوارد في الحديث عن الاستنجاء باليمين وكذلك التمسح وكذلك التنفس في الإناء للتحريم أو الكراهة؟
ما أدري ماذا تعني بالتمسح، إذا كنت تعني بالتمسح غسل وجهك ويديك هذا لا حرج فيه، وإذا كان قصدك التمسح غسل الفرج فاليمين لا تستعمل لذلك إلا عند تعذر استعمال الشمال.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة يعم كل مكان مثل مكان العمل كالشركات أو الوزارات أم هو خاص بالمسكن؟
عن كل شيء. الصورة ليست الصورة هذه المصورة بالورق، وإنما الصورة المعدة أصحاب الفن اللي يرسمون الصور بالريشة والقلم أو بالتطريز أو بالصياغة تدخل في هذا الباب.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت أسافر يوم السبت إلى يوم الثلاثاء لأجل الدراسة، فهل يحق لي الجمع والقصر وترك الصلاة في المسجد مع الجماعة، علما أن المسجد قريب لي من السكن؟
لا، لا يجوز. بل حتى المسافر إذا أمكنه أن يصلي مع الجماعة ينبغي أن يصلي مع الجماعة ولو كان وقتا واحدا، يدخل مع الجماعة. وإذا كان يحب أن يجمع بعد الصلاة سوف يدخل في السفر، يدخل معهم، وإذا سلم الإمام قامه وصلى الركعتين في السفر إذا كان في طريق. وأما اللي يبقى 4 أيام وزيادة فهذا حكمه حكم المقيمين.
أحسن الله إليكم. يقول: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يعذبان في كبير؟
هو في الأول قال يعني ما ليس كبيرا في نظرهما. النمام يستحلي النمامة حتى تكون من الأمور الخفيفة عليه، وهذا الذي لا يبالي في أثر البول ما يرى كبير، هذا من جانب. ومن جانب ثاني قال: بلى إنه كبير، ثم بين النبي ذلك.
نختم أحسن الله إليكم.
إيه انتهيت أنت؟
إيه نعم
خلاص. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا موفقين في أمور ديننا ودنيانا، وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا وأحبابنا، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ هذه البلاد من كيد الكائدين وعبث العابثين، وأن يصون لها عقيدتها وأخلاقها وأمنها واستقرارها، وأن يوفق من تولى أمرها ومن يتولاه لما يحبه جل وعلا ويرضاه. كما نسأله سبحانه أن يكشف كرب المسلمين في كل مكان، ويعاجلهم بالفرج، وينصر المظلومين، ويفك أسر المأسورين من المسلمين في أي مكان ظلما. كما نسأله جل وعلا أن يعاجل أهل سوريا بالفرج العاجل، بهداية للطريق الصحيح وتوبة إلى الله مما يكون مخالفات، وأن يمكنهم من عدوهم هذا النصيري الخبيث ومن حزبه ومن يكون معه، وأن يرينا في الدول المدافعة عن الواقفة ضد من يريد أن يمسه بسوء أو يمس هذه الدولة الفاجرة بسوء، أن يرينا فيهم كروسيا عجائب قدرته وانتثار أمرهم، وكذلك الدول المؤيدة لهم كالصين، والدولة المشاركة لهم وهي إيران، والدولة العراقية الحكومة نفسها لا عامة الشعب، وكذلك الحزب الخبيث في لبنان، أن يرينا في جميع هؤلاء ما يسر أهل الإيمان ويؤذي أهل الشر والشقاء، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.